متسارعة عن وجع هنا وأمل هناك، عن أيام تمر وفي كل دقيقة منها الكثير من الآلام والعذابات. حصاد الأسرى، حصاد الأسرى، برنامج أسبوعي نقف من خلاله على آخر وأهم الأخبار التي جاءت في ملف الأسرى.
برنامج حصاد الأسرى يأتيكم الخميس الساعة 12:00 ظهرا ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا عبر أثير إذاعة صوت الأسرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الأسرى، والذي نقف من خلاله على أبرز وأهم الموضوعات التي جاءت في ملف الأسرى. حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسرى نتابع إياكم من خلالها أبرز وأهم الموضوعات التي جاءت في ملف الأسرى، ومن ثم بإذن تعالى سيكون لنا حديث ومناقشة لأبرز ما جاء في الحصاد من عناوين وأخبار، وحديثنا إن شاء الله حول الأوضاع داخل سجون الاحتلال، التي حيث إدارة سجون الاحتلال اتخذت قرارها بفتح النار وإعلان الحرب على الأسرى العزل الذين لا يملكون من أمرهم شيئا. نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ إيهاب برير المدير الإعلامي لجمعية واحد للأسرى والمحررين. أيضا على طاولة حوار حصاد الأسرى في هذه الحلقة، 64 طفلا وسيدة، الاحتلال يعتقل 64 فلسطينيا خلال شهر فبراير الماضي. فنتحدث وإياكم حول هذه الاعتقالات وأوضاع الأطفال، خصوصا مع السيد مع الأستاذة أمينة الطويل المتحدث باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى. نبدأ إياكم في الحصاد ونطالع من أبرز العناوين التي جاءت في هذا الملف. الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 62 يوما، حيث يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم لليوم 62 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار قرارنا حرية وسط دعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل كافة الجهود لأجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وأيضا نتابع في الحصاد من عناوين والأخبار، ضغوط متزايدة على إسرائيل لإنهاء محاكمة الحلبي، حيث أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن الضغوط تتزايد على الكيان لإنهاء محاكمة المعتقل محمد الحلبي عامل الإغاثة الذي يزعم الاحتلال بتحويله أموالا لحركة حماس في غزة. وقالت الصحيفة إن قضية الحلبي مستمرة منذ 6 سنوات وسخر منها المجتمع الدولي على نطاق واسع، ووصفها بأنها لا تليق بدولة ديمقراطية. واعتقلت قوات الاحتلال الحلبي رئيس مكتبة منظمة وولد فيوجن الخيرية في غزة ومقرها الولايات المتحدة عام 2016 بزعم تحويله أكثر من 7 مليون دولار سنويا إلى حماس. وقالت المنظمة إن المبلغ كان أكثر من كامل ميزانيتها التشغيلية المخصصة لقطاع غزة، ولم تجد مراجعة حكومية مستقلة أجريت في أعقاب اعتقال الحلبي أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تحويل الأموال. وأيضا نتابع من العناوين في الحصاد. تحالف لمناصرة الأسرى يستنكر مصادرة كتابات الأسير خندقجي، حيث استنكر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين اقتحام السلطات السجون لزنزانة الأسير باسم خندقجي والاعتداء عليه ومصادرة نصوصه الروائية. وأقدمت سلطة السجون على اقتحام زنزانة الأسير باسم خندقجي واعتدت عليه جسديا وصادرت بعض نصوصه الأدبية ومخطوطة عمله الروائي الجديد والذي كان في مراحله الأخيرة. ومن الجدير بذكر أن هذه الممارسات التعسفية تمارس ضد الكثير من الأسرى الكتاب، وهي من أصعب العقوبات التي يواجهونها. ودعا بيان اللجنة سلطات السجون بإعادة كل المخطوطات المصادرة للأسير خندقجي والتوقف عن مثل هذه الاعتداءات وتأمين حرية الكتابة والرأي لجميع أسرانا وعدم المساس بحرية الإبداع وكبتها. وارتفاع قائمة أيقونات الأسرى 17 أسيرا، حيث أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة موجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم، أكد ارتفاع قائمة أيقونات الأسرى في سجون الاحتلال الذي مضى على اعتقالهم 30 عاما متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسرى. وأوضح الزنازين انضمام الأسيرين المشاهدين يحيى مصطفى محمد غبارية 54 عاما ومحمد توفيق فيق سليمان جبارين 70 عاما من قرية مشيرفة بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل لقائمة أيقونات الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم 30 عاما متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسرى، الذين قاما بتنفيذ عملية جلعاد البطولية بتاريخ 14 من فبراير عام 92 والتي أدت لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة آخرين واغتنام سلاحهم. وشاركهم العملية الأسيرين الشقيقين إبراهيم ومحمد غبارية المعتقلان بتاريخ 26 من فبراير لذات العام. وأيضا نتابع جمعية واعد تستعرض آخر تطورات انتفاضة الأسرى في السجون، حيث استعرضت جمعية واعد للأسرى والمحررين بالأمس آخر تطورات الأحداث المتعلقة بحراك انتفاضة السجون، داعية الكل الوطني لإسناد الأسرى في معركتهم البطولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجمعية وسط مشاركة لممثلين عن الفصائل وقوى وطنية وإسلامية حاملين لافتات إسنادية للأسرى داخل السجون. وأيضا نتابع من العناوين في ملف الأسرى الاحتلال يعتقل 460 فلسطينيا خلال فبراير. حيث رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 460 فلسطينيا بينهم 49 طفلا و15 سيدة خلال الشهر الماضي. وأوضح مركز فلسطين في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتلة، بينما احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين التي بلغت 180 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال. ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 7 صيادين واستولت على مركبهم قبالة بحر مدينة غزة وأطلقت سراحهم بعد ساعات من التحقيق. هذا ما جاء في الحصاد من عناوين والأخبار. الآن دعونا نقف وإياكم لمناقشة أبرز هذه العناوين، والبداية نتحدث عن انتفاضة السجون وما يجري اليوم داخل سجون الاحتلال من أحداث وتطورات. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ إيهاب بدير المدير الإعلامي لجمعية واحد للأسرى والمحررين. أستاذ إيهاب السلام عليكم وأهلا بكم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. يعني أستاذ إيهاب، نتحدث اليوم عن هذه الانتفاضة التي يخوضها الأسرى في وجه السجان الصهيوني تبعا للانتهاكات التي يفرضها عليهم. يعني دعنا نتحدث عن أخبار الأسرى، كيف تبدو في هذا اليوم؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعة الأسرى المباركة، تحية للمستمعين، ولا بد لي بداية أن أبرك التحيات، كل التحية لأسرانا القابعين في سجون الظلم الذين تعرضون لأبشع أنواع القتل والظلم والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون بحق أسرانا في سجون الاحتلال. بكل تأكيد أسرانا الميامين وأسيرات من المجدات يواجهون بكل بسالة واستئساد الانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل ما يسمى مصلحة السجون. اليوم 26 لانتفاضة السجون، ولا يزال الأسرى في سجون الاحتلال يمتلكون إرادة وعزيمة لا تلين، يمتلكون صدور عارية يتحدون فيها السجان. الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسرانا مستمرة على مدار الساعة منذ نشأة الحركة الأسيرة، والاحتلال الإسرائيلي يمارس معانه وظلمه وإرهابه ضد أسرانا، ولكن هذه الحملة اشتدت بعد 5/9 وبعد أن تحرر أبطال نفق الحرية وضرب المنظومة الأمنية والإسرائيلية في مفصل مهم من مفاصل المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية. أراد السجان الإسرائيلي اليوم أن يوصل رسالة أسرانا من خلال فرض هيمنته، من خلال انتهاكاته المتواصلة قبل يومين الآخر ما قام به في سجن أوفر من اعتداء على أسرى في قسم 22 في سجن أوفر، قبل أيام في سجن رومون، قبل يومين في سجن نفحة. هشمة شرسة وانتفاضة مستمرة، وكما قلت سابقا أن السجون في حالة بركان وحالة غليان، وأن الأسرى هؤلاء وحدهم يمتلكون الإرادة والعزيمة لأن يصدوا هذه الخطوات التي تتخذوها إدارة السجون. هناك خطوات تصعيدية في سجون الاحتلال كالاعتصام داخل الساحات في سجن نفحة على قرارات إدارة السجون. كل يوم يا أختي الكريمة أسرانا يعلمون شيء جديد، يبتكرون شيء جديد ضد هذا السجان. اليوم الأسرى الإداريين يقاطعون المحاكم الإسرائيلية لليوم 62، خطوات جميلة في مجملها، حينما نرى أن الحركة الأسيرة متوحدة على كلمة سواء، كلهم خطوات يتخذون خطوات بصورة جماعية موحدة تحت لجنة الطوارئ المركزية في السجون. هذا شيء جميل، وهذه وحدة ولحمة طيبة من كافة الفصائل.
نعم، وفي ظل هذه الوحدة التي يعيشها الأسرى أيضا، لا تزال ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم متواصلة، ويعني هذا الاحتلال الصهيوني بإدارة مصلحة سجونه الذي قرر أن يفتح النار في وجه الأسرى، والأسرى يواجهونها اليوم من خلال انتفاضة السجون. إذا ما تحدثنا يعني أستاذ إيهاب حول يعني ما يواجه الأسرى وهذه القرارات التي تفرض عليهم من قبل إدارة مصلحة السجون، ماذا عنها؟
بكل تأكيد يعني الأسرى يواجهون كل هذه القرارات اتخذها إدارة السجون منذ أن قلص مدة الفورة، ومنذ أن أراد أن يحدد عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج إلى الفورة، تفتيش الليل الجائر بحق أسرانا اللي هم نائمون، العزل الانفرادي، تفتيش العاري، إجراءات قمعية متواصلة بحق أسرانا. ولكن كما تحدثت قبل قليل أن الأسرى يمتلكون إرادة ويمتلكون عزيمة للتصدي لهذه الخطوات التصعيدية التي تقوم بها إدارة السجون، وإن شاء الله عز وجل أسرانا عازمون على المضي في خطواتهم التصعيدية حتى الوصول إلى تحقيق أهدافهم، وهي عودة إدارة السجون عن هذه الخطوات التي اتخذتها في سجون الاحتلال.
نعم، وهذا يجعلنا نتساءل يعني اليوم أستاذ إيهاب عن الخطوات التصعيدية التي يقوم عليها الأسرى. بالأمس ارتدوا زي السجن، ويعني هذه الخطوة كانت من ضمن البرنامج النضالي الذي أعادوه. ماذا عن الخطوات القادمة التي يسير بها الأسرى في خطواتهم النضالية؟ يعني
بكل تأكيد أنا قلت أن الأسرى يبتكرون كل يوم شيء جديد في مواجهتهم. هذا نوع من أنواع التمرد على قرارات إدارة السجون حينما يلبسون زي السجون ثم يخرجون إلى الفورة ويتمردون في ساحات السجن. هذا نوع من أنواع التمرد داخل السجون وهذا لا يروق إلى السجان الإسرائيلي. هناك خطوات تصعيدية قادمة قد تكون كبيرة قد نصل فيها إلى الإضراب المفتوح وهذا ما يجهز له الأسرى في سجون الاحتلال. لذلك ننتظر انطلاق نقطة الصفر رحمة الصفر لينطلق فيها أسرانا نحو الإضراب المفتوح عن الطعام لتحدي هذا السجان وغطرة هذا السجان.
نعم إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إيهاب بدير المدير الإعلامي لجمعية واعد للأسرى والمحررين على ما تفضلت به من إيضاحات في ملف الأسرى ويعني ما يعيشه الأسرى اليوم من أحداث في ظل استمرار انتفاضة السجون ويعني الانتهاكات التي تفرضها عليهم إدارة مصلحة السجون من تضييق مستمر يواجهه الأسرى بهذه الانتفاضة التي أعلنوا عنها وتسير بخطوات التصعيدية ضمن برنامج نضالي أعده الأسرى يواجهون من خلاله الاحتلال الصهيوني يعني الذي لا يكتفي بفرض المضايقات. وقبل يومين قامت إدارة مصلحة السجون بمصادرة كافة الأدوات الكهربائية من قسم 22 في سجن عوفر أثناء قيامها بتنفيذ عملية اقتحام وتفتيش للقسم. هذا القسم الذي يعتبر من أكبر أقسام السجن ويقبع فيه ما يقارب 160 أسيرا. دعونا الآن ننتقل وإياكم إلى حوار جديد من حواراتنا في حصاد الأسرى ونتحدث عن سياسة الاعتقال المستمرة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذة أمينة الطويل المتحدث باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أستاذة أمينة السلام عليكم وأهلا بكم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته وكل خير إن شاء الله.
أهلا بك. يعني أستاذ أمينة نتحدث عن هذه سياسة الاعتقال المستمرة والتي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. يعني خلال الشهر الماضي 460 فلسطينيا كانوا رهن الاعتقال والتحقيق. ماذا عن هذه السياسة والاعتقالات التي جرت خلال الشهر الماضي؟
نعم سياسة الاحتلال مستمرة في سياسة الاعتقالات العشوائية اليومية. يعني في بعض الأيام نرصد اعتقالات بالجملة مثلا يوم أمس كان هناك اعتقال لحوالي 40 مواطن فلسطيني واليوم كذلك وما سبق كذلك الرقم متقارب نوعا ما. فهذا يعني يرفع نسبة الاعتقالات التي نرصدها بشكل شهري. طبعا الاعتقالات كما تعلم الأختي تطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون أي استثناءات. يعني لا يوجد استثناء لدى الاحتلال في استهداف المواطنين الفلسطينيين. هناك اعتقال في صفوف النساء الأطفال كبار السن حتى في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا كان اللافت في الشهر المنصرم هو ارتفاع عدد الأطفال المستهدفين حوالي 50 طفل استهدفوا إلى جانب 15 امرأة. طبعا الأمر لا يتوقف فقط على الاعتقال حتى نوضح جانب المعاناة بكل أوجهه. الأمر يتعلق باقتحامات ليلية، ترويع، تخويف لأهل المنزل، اعتقال، استجواب، أحيانا اعتداء بالضرب، أيضا الغرامات المالية، حبس منزلي، أحكام عالية. يعني كل هذه الأمور هي تبعات للاعتقال وقد تكون يعني تضاهي في الصعوبة.
نعم يعني نتحدث عن اقتحام وترويع للمنازل وللأمنين ومن ثم الاعتقال، فما بالنا عندما أيضا من يتعرض للاعتقال يكون طفل وسيدة. يعني 64 حالة اعتقال لأطفال ويعني في هذه الاعتقالات. دعينا نتحدث عن اعتقال الأطفال والنساء أيضا خلال الشهر الماضي.
نعم الأطفال هم شريحة مستهدفة بشكل مستمر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي بكل أوجه الاستهداف. من ضمن هذه الوجوه هو سياسة الاعتقال. تقريبا تكون أعمار الأطفال المعتقلين من 14 إلى 17 عام ورتبنا طبعا الاعتقال لأعمار 11 إلى 12 عام لكن بالغالبية هي من سن 14 إلى 17 عام. هؤلاء كما تعلمهم طلبة مدارس يتم منعهم قسريا وتغييبهم بشكل بالقوة طبعا عن مدارسهم عن تلقي التعليم. يتم الزج بهم في داخل مراكز التحقيق. كان هناك في الأشهر والسنوات الماضية شرعنة لقوانين إجرامية تحث على مثلا إصدار أحكام عالية بحق أطفال دون سن 17 عام حتى وصل الأمر بهم لشرعنة القانون حكم مؤبد بحق الأطفال، غرامات مالية باهظة جدا لا يستوعبها العقل البشري، تهديد ووعيد، جملة من القوانين الإجرامية تنشر عنها. طبعا فئة الأطفال لماذا يتم استهدافها؟ لأنها فئة حساسة جدا. المجتمع الفلسطيني يتميز أنه الأطفال لديه هم مشاعر يعني قادة المستقبل، وذلك يمكن الاحتلال تغييبهم تفريغهم في نفس الوقت، وببعض الأحيان حتى يحاول إسقاط البعض منهم من ناحية أمنية وأخلاقية وإلى غير ذلك. فهذه الشريحة مستهدفة بشكل مستمر، لأن الأطفال أيضا لهم إسهامات واضحة ومهمة جدا في العمل الفلسطيني المناضل، سواء من خلال مسيرات، من خلال خطوات يعني سواء ثقافية، مقاومة فكرية إلى غير ذلك، في مقاومة الاحتلال مواجهة سياساته، لذلك هم أرضى للاحتفالات. وهذا طبعا هذه النسبة هي تقريبا شهريا تتكرر معنا، يعني بهذا المجمل يكون نسبة الاعتقال، يعني هذا أمر ليس بالجديد، هو قديم جديد، لكن يحاول الاحتلال في كل مرة استخدام سياسة جديدة لتحقيق هدفه من الردع كما قلنا، من تفريغ هذه الشريحة من الأطفال أو إبعادهم عن مدرستهم وجعلهم أشخاص فارغين لا قيمة ثقافية ولا فكرية ولا أدبية ولا وطنية في نفس الوقت لهم.
نعم بكل تأكيد، وهذا يجعلنا نتحدث أيضا أستاذ أمين اليوم عن أوضاع الأطفال القصيرين المعتقلين داخل سجون الاحتلال، يعني بحسب متابعتكم كيف تبدو أوضاعهم في هذا الاعتقال؟
لم أستمع للسؤال جيدا.
أتحدث عن أوضاع الأطفال الذين لازالوا رهن الاعتقال داخل سجون الاحتلال، كيف تبدو أوضاعهم والمعاناة اليوم التي يعيشونها؟
يعني الحقيقة أوضاع الأطفال لا تقل صعوبة عن أوضاع الأسرى العادلين، يعني كل الأسرى داخل السجون يواجهون نفس المصير ونفس سياسة الاحتلال الإجرامية. كان قبل عدة أيام أو بشكل أدق عدة أسابيع اعتداء على الأطفال داخل سجن عصر تحديدا، وحدث على أثر ذلك احتجاج يواجهون طبعا ابتداء من مراكز التحقيق سياسات تحقيق تهديد ضغط نفسي بشكل كبير جدا، ثم محاكم طويلة جدا يعقبها كما قلنا أحكام عالية وغرامات مالية باهظة أو فرض حبس منزلي أو حتى اعتقال أحد أفراد الأسرة. طبعا خلال المحاكم والتحقيق هناك خروقات قانونية كثيرة من حيث طبعا مثلا منع المحامي من حضور جلسات التحقيق أو إلى غير ذلك. في السجون وهذه المرحلة مهمة جدا، هناك مثلا اعتداء اقتحامات على تعرض عدد من الأطفال للعزل، سلبهم حقوقهم، منع إدخال الكتب من أجل استكمال الدراسة، يعني استهداف بشكل كبير وعقوبات تفرض عليهم كما تفرض على الأسرى الآخرين. حتى يعني تبعات الاعتقال تبقى حتى ما بعد الإفراج عنهم، يعني في بعض الأطفال في يوم الإفراج عنهم يتم إعادة اعتقالهم كسياسة ترهيب وتخويف، وفي بعض الأطفال حتى يتم إعادة استدعائهم عدة مرات أو اقتحامات منازلهم بعد الإفراج عنهم. يعني لدينا مثلا الأسير أحمد الشرك الذي أخرج عنه قبل عدة أيام، يعني خير مثال، حين تم اعتقاله طفلا صغيرا وخرج وتحدث عن ظروف مأساوية جدا تعرض لها هو وزملاءه من الأسر الأطفال داخل سجون الاحتلال.
نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفك كربة الأسرى الأطفال وجميع الأسرى والأسيرات من داخل سجون الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أمينة طبيل المتحدث باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الأسرى، إلى أن يتجدد اللقاء نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.